الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل الأحاديث المعلة في الصلاة. وأول أحاديث اليوم هو حديث الحسن بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ما يدعو به في قنوته في قنوت الوتر، فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل، منها علل متنية ومنها علل إسنادية. من هذه العلل الإسنادية أن هذا الحديث قد تفرد به بذكر الوتر فيه أبو إسحاق وهو السبيعي، يرويه عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بذكر الوتر فيه أبو إسحاق ورواه عن بريد، وخالفه في ذلك شعبة بن الحجاج كما رواه الإمام أحمد والدارمي في سننه، وكذلك رواه ابن خزيمة والطبراني من حديث شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بتمامه ولم يذكر فيه الوتر، وإنما ذكر فيه القنوت. وهذا الحديث تفرد بذكر الوتر فيه كما تقدم أبو إسحاق، وأبو إسحاق هو مما يتحفظ العلماء في تفرداته في الأحكام خاصة وقد وصف بالتلديس، ويتحفظ العلماء أيضا في بعض مروياته التي يرويها ولا يصرح فيها بالسماع، فكيف وقد خالفه في ذلك من هو أوثق منه وهو شعبة بن الحجاج. ومما يشكل عند البعض أن هذا الحديث بذكر الوتر قد جاء في بعض الطرق في حديث شعبة بن الحجاج عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكر الوتر فيه. هنا لدينا مسألة في هذا الحديث، وهذه المسألة هي قنوت الوتر. المترجح أنه لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام قنوت في وتره، وأما قنوت النازلة ودعاء الإنسان في سجوده وغير ذلك فهذا يسمى قنوتا يسمى دعاء، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة. جاء في هذا الحديث لفظة الوتر وبهذا استدل بعض العلماء على مشروعية قنوت الوتر، أن يقنت الإنسان في وتره في قيام الليل تفرد بذكر الوتر فيه أبو إسحاق كما تقدم، خالفه في ذلك شعبة فذكر القنوت وما ذكر الوتر مما يدل على أن هذا الدعاء الصواب فيه العموم. لكن جاء في بعض الوجوه عن شعبة بن الحجاج كما رواه الطبراني وغيره في بعض الطرق عن شعبة ذكر الوتر، ولكن ذكر الوتر عن شعبة بن الحجاج منكر ووجه النكارة أن شعبة بن الحجاج ممن يأخذ عنه الكبار ويعتنون بحديثه ولو كان ذكر الوتر عنده ما تركه الأئمة فحديث شعبة بن الحجاج معروفة ومشهورة. ثم أيضا لم يروي هذا الحديث أو هذه الرواية أصحاب السنن ولا مسند إمامه ولا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند عن شعبة بن الحجاج، مما يدل على أن هذه الرواية منكرة. جاء عند الطبراني ما يتابع فيه أبو إسحاق في روايته عن بريد بذكر الوتر فيه، رواه الطبراني من حديث العلاء بن صالح عن بريد فذكر الوتر فيه. وجاء أيضا من وجه آخر عند الطبراني من حديث العلاء بن صالح عن بريد به ولم يذكر الوتر، مما يدل على أن على أن الاضطراب يحتمل أن يكون من أبي إسحاق أو يكون ممن دونه أو يكون ممن دونه، وذلك كحال بريد أو كحال أبي الحوراء. وأبو الحوراء وربيعة بن شيبان، وهو من مستوري الحال، وهو من مستوري الحال، وليس من الرواة الكبار، وليس من الرواة الكبار الذين يحمل الأئمة المفاريد التي يأتون بها. والصواب في هذا الحديث أنه صحيح بغير ذكر الوتر، بغير ذكر الوتر، وذكر الوتر فيه غير محفوظ، وذكر الوتر فيه غير محفوظ، وذلك لما تقدم من علل. وأما ما يتعلق في أمر المتن أنه جاء في المتن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر، هذا فيه تعليم لمن؟ للحسن بن علي. الحسن بن علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الحسن بن علي 8 سنين، وهذا الأمر دين، هذا الأمر دين لا يختص بآل البيت ولا يختص بأحد دونه. وهل يسوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الدين صبيا عمره 8 سنوات ويدع الشيوخ، ويدع الشيوخ كأبي بكر وعمر وعثمان، ويدع أزواجه أيضا ويعلم صبيا مثل هذا؟ هذا من مواضع النكارة أيضا، من مواضع النكارة أيضا. أما تعليم الدعاء على سبيل العموم فهذا من الأمور التي يقبلها النقاد، من الأمور التي يقبلها النقاد ولا ينكرونها، ولا ينكرونها. وذلك أن معاني الدعاء يحتاج إليه الصبي، لأنه لا يدرك تراكيب العبارات ولا إدراك المعاني والأولى فيها، ولا يدرك حاجتها ونحو ذلك. ثم أيضا أن المعاني التي وردت في هذا الحديث بطلب الهداية وكذلك العافية جاءت في أحاديث الصحيح، جاءت في أحاديث الصحيح من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب قال قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم، وغير ذلك من كذلك عافني في من عافيت، أسأل الله العفو والعافية، وغير ذلك من المعاني. فالدعاء من جهة المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما جعله وتخصيصه في أبواب الوتر فهذا مزيد حكم، ويرجع في هذا إلى الثبوت، يرجع في هذا إلى الثبوت. إذا تقرر لدينا أن الحديث معلول بتفرد أبي إسحاق وكذلك مخالفة شعبة لأبي إسحاق، وشعبة أوثق منه، شعبة أوثق من أبي إسحاق وهو إمام حافظ، وكذلك أيضا فإن أبا الحوراء من المستورين، فإن أبا الحوراء من المستورين، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمتن في قوله علمني، والأولى بالتعليم غيره، الأولى بالتعليم غيره. من العلل أيضا وهي علة خامسة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو من قوله شيء في أبواب قنوت الوتر، في أبواب قنوت الوتر. ثمة أحاديث يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. ولهذا يقول العلماء أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند في قنوت الوتر. نص على هذا ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح، ونص على هذا أيضا ابن عبد البر رحمه الله قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر حديث مسند. العلة السادسة أنه ثبت عن شعبة بن الحجاج الفتيا بخلافه، أنه لا يقنت في الوتر، أنه لا يقنت في الوتر. ولو كان هذا الأمر ثابتا عند شعبة كما جاء في بعض الوجوه عنه فإنه أولى الناس بالاتباع، فهو من أهل السنة، من أهل السنة والاتباع والاقتداء. ولهذا نقول إن دعاء الوتر في إن دعاء القنوت في صلاة الوتر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. العلة السابعة في هذا أنه لم يثبت أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قنتوا في الوتر في غير رمضان، أنهم قنتوا في الوتر في غير رمضان. والأحاديث الواردة الموقوفة في قنوت الوتر إنما هي في رمضان، وجاء هذا عن جماعة، جاء عن عمر بن الخطاب، جاء عن عبد الله بن مسعود في قنوتهم في الوتر في آخر في النصف الأخير في النصف الأخير الأخير من رمضان. وهذه علل واحدها يعل مثل هذه اللفظة يعل مثل هذه اللفظة. ولو كان الحديث منفردا جاء ولو لم يخالفه شعبة في ذلك لاحترز العلماء من تصحيح هذه الزيادة لاحترز العلماء من تصحيح هذه الزيادة. ولهذا نقول إن ذكر الوتر في هذا الحديث منكر إن ذكر الوتر في هذا الحديث منكر فيكون حينئذ الدعاء في ذلك عام فيكون الدعاء في ذلك على العموم. جاء في بعض الطرق ما اغتر به بعض المخرجين فجعله عاضدا له وجعل قنوت الوتر صحيحا في ذلك. أخرج الحاكم في كتابه المستدرك من حديث إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن عمه عقبة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة عن الحسن ابن علي عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه قنوت الوتر. هذا الحديث يرويه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة, وعقبة هذا جده هو موسى بن عقبة وهو من أئمة الرواية أيضا يروي عن عمه. خالفه في ذلك محمد بن جعفر يرويه عن موسى بن عقبة ولكن جعله عن بريد فرجع به إلى الإسناد الأول. وبهذا نعلم أن إسماعيل قد وهم في روايته هذه عن عمه ولهذا جزم بعض الأئمة كالذهبي رحمه الله على أن هذا الحديث غلط بل إن الذهبي رحمه الله حذفه من كتابه تلخيص المستدرك أي أن هذا الحديث ليس طريقا يعتقد به فيكون عاضدا لحديث للحديث السابق وهو حديث بريد عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء في قنوت الوتر. وجاء في بعض ألفاظه الصبح. هذا الحديث رواه البيهقي من حديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن هرمز. هذا الحديث فيه ابن هرمز وليس هو الأعرج عبد الرحمن وإنما هو غيره. ولهذا نقول إن هذا الحديث أيضا مما يستدل به على قنوت الوتر وليس بمحفوظ, وهو معلول أيضا بتفرد الوليد بن مسلم فيه عن ابن جريج ومن علله أيضا أن هذا الحديث فيه ابن هرمز وليس بمعروف, وهو من الرواة المجاهيل. وهذا الحديث يحتمل أن يكون هو الحديث الأول لأنه قد رواه ابن جريج عن ابن هرمز عن بريد من بعض الوجوه, فذكر بريدا فيه ما يدل على أن الحديث يرجع أيضا هناك. قد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج قال أخبرني من سمع عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره وفي صلاة الصبح, ثم ذكر وقال اللهم اهدني في من هديت. ولكن هذا الطريق أيضا فيه جهالة فقال ابن جريج أخبرني من سمع عبد الله بن عباس. ابن جريج أصحابه كبار لا يكتمون ممن يروي عن عبد الله بن عباس من الأئمة ممن أخذ الفقه عنه ومثله لا يكتم أمثال هؤلاء. ثم أيضا إنه موصوف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء, ولئما يفرقون بين الراوي الذي يدلس عن الضعفاء والذي يدلس عن الثقات, مما يدل على أن الراوي المدلس إذا كتم اسم راو من الرواة وهو دلس عن الضعفاء فإن هذا من أمارات الضعف في ذلك المدلس, وهو ذلك الراوي في قوله أخبرني من سمع عبد الله بن عباس فذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا من وجوه النكارة, النبي صلى الله عليه وسلم في قال يقنط في وتره, ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في مسجد الخيف, قنت في مسجد الخيف. ومثل هذا ينقل لأن القنوت يكون في مشهد الناس, خاصة أنه ذكر أيضا في الحديث قنت في صلاة الوتر وفي صلاة الصبح, ذكر صلاة الوتر وصلاة الصبح, وصلاة الصبح مثلها جماعة وتنقل ويحفظ ذلك. ومثل هذا إذا لم يشتهر فإن هذا من أمارات الضعف والإعلال, من مواضع الضعف والإعلال. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله في مثل هذه الوجوه يقولون بنكارتها لأن محلها الاستفاضة وليس محلها رواية رواية الأفراد من الرواة. ثم أيضا أن أهل مكة خاصة من شيوخ ابن جريج وكذلك أصحاب عبد الله ابن عباس يتشوف الناس إلى ضبطهم وإلى النقل عنهم, خاصة أن هذا الحديث يرويه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني من سمع, وعبد الرزاق ممن يتشوف إلى الأسانيد المكية وضبطها وتقييدها, ولو كان مدورا ويعلمه بعينه لذكره. وهذا أيضا من القرائن على كون هذا الراوي ممن ستر اسمه لضعفه. ثم أيضا من مواضع الإعلال في هذا أن القنوت في الوتر أمر يومي, لأنه لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله فوجب أن ينقل إما عن أزواجه أو عن من شهده ولو في أسفاره, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر في حضر ولا في سفر, لا يدع النبي عليه الصلاة والسلام الوتر لا في حضره ولا في سفره. وقد نقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء ليست يومية وحفظت, مثال هذا عبد الله دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعيد ثم نقل, وهذا يومي ولم ينقل من وجه يصح, مثل دعائي في عرفة دعا النبي عليه الصلاة والسلام, دعائي في الأحزاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا على المروة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند رمي الجمار في بدر في قنوت النوازل, أليست هذه متباعدة؟ متباعدة ثم نقلت, بل نقلت بلفظها بعضها بلفظها في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقنوت مستديم كل يوم لم يضبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة ويشاهدونه ويرونه في حضر أو سفر, هذا من مواضع الإنكار. وقد تقدم معنا الإشارة أن الناقد يعل الحديث أحيانا باستدعاء أحاديث ليست في الباب, هذا باب الوتر لا علاقة له بغيره, لكن نستدعي فيها أحاديث في الحج, نستدعي فيها أحاديث في الجهاد, نستدعي فيها أحاديث أخرى في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام, نستدعي فيها أيضا أدعية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ربما في مواضع أخرى كأدعيته في صلاته سمعت ونقلت, في أذكار النبي عليه الصلاة والسلام بما يفعلها في مواضع متعددة وتنقل. ومثل هذا نطلب فيه النقل أن النبي قنت في وتره وأيضا دعاؤه في وتره, ولهذا نقول مثل هذا ينبغي أن يشدد فيه, لا يكتفى بأنه كان يقنت في وتره, بل لا بد من ورود اللفظ من وجوه صحيح, لا بد من ورود اللفظ من وجوه صحيحة. الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به أبو داود الطيالسي عندهم عن محمد بن مسلم عن جده عن عبد الله بن عمر، جاء من وجه آخر رواه البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر. في الطريق الأولى ذكر عن جده عن عبد الله بن عمر، والطريق الثانية عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده. وهذا نوع اضطراب. هذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث رواه محمد بن مسلم بن مهران عن جده تفرد به عن جده، وهو قليل الرواية. وأيضا فإنه واهي الحديث كما قال ذلك أبو حاتم، واضطرب فيه تارة يرويه عن أبيه وتارة يرويه عن جده، تارة عن أبيه عن جده وتارة عن جده عن عبد الله بن عمر. وأيضا فإن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر قد ثبت في الصحيح قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وما ذكرها منها. قال أبو الوليد الطيالسي أو أبو حاتم سأل أبو الوليد الطيالسي عن هذا الحديث فقال دع ذا روى عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفظت 10 ركعات ولو كانت منها لذكرها. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في حفظه لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها هنا، مع ظاهر الفضل هنا في قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا دليل على التأكيد. فلما كان مثل هذا لم يذكره عبد الله بن عمر وذكره في مثل هذا الطريق وتفرد به محمد بن مسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر، فإن هذا من مواضع الإنكار. ولهذا أنكر هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة وأبو الوليد الطيالسي والدارقطني، واستغربه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن وغيرهم، وذلك أنه مع فضله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه يصح، ولهذا قال الأئمة بإنكاره. الحديث الرابع يقول هنا حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح الحفظ إما أن يكون قولا وإما أن يكون عملا. جاء في بعض ألفاظ الصحيح قال يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث القولي في حديث عبد الله بن عمر رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر 4، إما أن يفعله عبد الله بن عمر وإما أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولما لم يثبت عن النبي فعلا ولا قولا، ولم يثبت عن عبد الله بن عمر لا فعلا ولا قولا، دل على نكرته. ثم أيضا أن عبد الله بن عمر إذا ثبت الحكم عنده لا يفرق بين الفعلية والقولية إذا استقرت تشريعا، لأن القول عندنا آكد من الفعل، القول آكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرع للأمة شيئا وفعل شيئا ولم يشرعه بلفظه أيها آكد القول. فدل على أن إنكار هذا الحديث بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه مثل هذا ينبغي أن يكون آكد من تلك العشر، آكد من تلك العشر، لأن القول أولى بالاقتداء من الفعل. وهذا ظاهر. والحديث الرابع نعم. لو
لو كان شيخ محمد بن مسلم صحيح الحديث حديث يوم بالاضطراب هذا عن المعيد
نعم كيف؟
لو كان صحيح الحديث
يقول لو كان محمد بن مسلم في روايته عن أبيه صحيح الحديث هل نقبل هذا؟
ما
نعم
ما فعل الاختصاص
هل نثبته أم لا؟ من ينقد؟ نعم
لا يتمم مثله يعني مثل هذا يوقع يبحث عن الأئمة الكبار العلماء
طيب قد يقول القائل أن محمد مسلم يروي عن أبيه أهل البيت هم أدرى بالاختصاص لكن أبوه ما علاقته بابن عمر أبوه ما علاقته بابن عمر لا يعرف بملازمة ابن عمر وليس هو أيضا من الفقهاء الذي يحفظ الدقائق التي لا يعرفها من هو أكبر منه من هو أكبر أكبر منه وهو أيضا من مستوري وهو من مستوري الحال ومثل هذا ينبغي أن يرويه عن عبد الله بن عمر الكبار كنافع وسالم وأضرابه ويرويه عنهم أيضا مثلهم ويرويه عنهم مثلهم لأن هذا أمرا لأن هذا من الأمور من الأمور الدائمة التي تتكرر الحديث الرابع هو حديث علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بينهن بسلام الحديث هذا رواه الترمذي في كتابه السنن رواه الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال في عبد الله بن مبارك كذب واستغربه الترمذي تفرد به أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب في مثل هذه الأحاديث ينبغي أن لا يتفرد عنه بمثل هذا الحكم مثل أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله كابن تيمية وغيره يقولون في حديث عبد الله بن عمر وهذا أنه حديث باطل بل منهم من يقول إنه مكذوب بل يقول إنه مكذوب وقد أنكر هذا الحديث وقد أنكر حديث عبد الله بن عمر السابق الجوزجاني رحمه الله وغيره من الأئمة مما تقدم الكلام عليه وهذا الحديث إنما قلنا ببطلانه وقال عبد الله بن مبارك كذب يظهر أنه قال أنه خطأ وإلا فإن أبا إسحاق ليس من المعروفين بالكذب وكذلك أيضا فإن عاصم بن ضمرة من الرواة الثقات ولكن في مثل هذا التفرد في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أربعا يفصل بينهن بسلام هذا مما لا يحفظ مما لا يحفظ من وجه واحد عادة ينبغي أن يروى فيما هو أكثر فيما هو أكثر من ذلك من نظر إلى مثل هذه الأسانيد نظرا من نظر إلى مثل هذه الأسانيد نظرا منفصلا منفكا عن غيرها من أمور الباب قال بصحتها ولكن هذا الحديث جاء من هذا الوجه وتفرد به على هذا اللفظ ولكن أنكرناه بأحاديث متعددة من يأتي بأحاديث تعل هذا الحديث نعم
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 لما قدمت عليه الوفود وصلى بعد العصر
حينما قال سنصليها قال لا هذا بعد العصر نعم لكن قد يقول قائل أن السنة بعد العصر تحفظ أكثر من القبلية لأن البعدية تشاهد أكثر ولا لا تشاهد أكثر نعم النبي هل من عادته أن يصلي سنة قبلية في المسجد، يصلي ركعتين ثم يفصل ثم يصلي؟ هل السنة عامرة بهذا؟
نعم. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل القبلية بعدية الغارب في بيته في حجرة زوجاته عليه الصلاة والسلام.
هي هذا مما يدل على أنها لا تشاهد، أنها لا تشاهد.
وأن
هذا الوجه الأصح، أنه ينقل عمن ينقل عن الزوجات، وينقل بالصبر، وينقل بالصبر. والصبر في ذلك كحال عبد الله بن عمر حينما قال حفظت. ومما يعل به هذا الحديث قول عبد الله بن عمر أيضا حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا الحديث يعضد الحديث السابق وحديث عبد الله بن عمر رحم الله من صلى قبل العصر أربعا؟ لماذا؟ لازم تعريض. طيب ما عندك علماء ولا عندك شيء، عندك أسانيد وأنت وحدك. نعم. كيف؟ لكن ألا يعبد بعضها بعضا باعتبار أنها كلها عبادة؟ حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمر، هل نقول بأن حديث عبد الله بن عمر جاء كيف؟ حديث عبد الله بن عمر وحديث علي بن أبي طالب شديدة الطرح، لا تقوي غيرها فضلا عن أن تقوم بنفسها. ثم أيضا أن عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب لم يثبت عنهما ذلك، وقد روي عنهما ما هو خلافه، قد روي عنهما ما هو خلافه. ونقل عنهم أيضا في ذلك من السنن ما هو أدق من هذا، ما هو أدق من هذا. فمثلا ما جاء عند ابن المنذر وكذلك الطحاوي أن عبد الله بن عمر كان يصلي قبل الظهر أربعا يسلم في أخراهن، يسلم في أخراها ولا يفصلها، يصلي أربعا. ومثل هذا الفعل لو ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يصلي قبل العصر أربعا سواء بسلام أو بغير سلام، فإن هذا مما سواء بسلام أو بلا سلام، فإن هذا مما ينبغي أن ينقل عن عبد الله بن عمر. ثم أيضا أن عبد الله بن عمر توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، ويعني أنه بقي عقودا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبده في ذلك ينقل ولم يحفظ عنه من وجه. ولهذا نقول، وثمة قرينة ينبغي أن يشار لها، أن الصحابي إذا عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام نطلب منه منقولا يؤيد مرويه، نطلب من فعله أو قوله مرويا يؤيد منقوله، ما منقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله ونحو ذلك. ولهذا مثل عبد الله بن عمر إذا جاء عنه ما يخالف رددنا، إذا جاء عنه عدم العمل بعبادة يومية مثل الصلاة قبل العصر أربعا ثم امتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعين سنة ولم ينقل عنه ذلك ونقل ما هو أدق من هذا، هذا من أمارات النكارة. لكن لو أنه ما عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبقي بعده سنتين كحال أبي بكر، أو بضع سنوات بعد النبي عليه الصلاة والسلام كحال بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ممن مات مبكرا، أو كان في زمن لا يؤخذ عنه لوجود من هو أولى منه، لوجود من هو أولى منه، وهذا كحال بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين هم في ذاتهم فقهاء والنقل عنهم قليل، كحال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل هو من أئمة الفقه ولكن مات مبكرا، مات مبكرا، وكان في ذلك الخلفاء الراشدون هم العمدة في الفتية، هم العمدة في الفتية. حينئذ لا نشدد في طلب في طلب ما يوافق ذلك المروي. لكن من تأخر كابن عمر كابن عباس كأنس بن مالك وغيره فإن هؤلاء نطلب ما يوافق ذلك المروي. لكن السنيدة قوية. صلوا قبل المغرب وبين كل أذانين صلاة قوية سنيدة لا نستطيع أن نقاومها بقرائن، لكن هذه ضعيفة لا يعني سهل أنها تدفع. ولهذا نقول أن الأخبار التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها عدم القبول، التي تأتي عن النبي الأصل فيها العدم. لماذا؟ من باب الاحتياط. يأتيك شخص ثم يخبرك بخبر الأصل فيه التصديق، إذا أخبرك عن فلان أخبرك عن حادث الأصل في الناس البراءة، لكن في الشريعة الأصل التهمة. تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنت ومن زكاك؟ واضح. ولهذا يختلف في مسألة النقد ما يتعلق بالأخبار والحكايات ونحو ذلك وأحوال الناس. لماذا؟ لأن هذه لا يتعلق بها أمر دين، ولو لم يكن كذلك لدخل وأدخل في الدين كثيرا من المسائل التي ليس لها أصل ولم يتفوه بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سلم.
بالنسبة لحديث ابن عمر في صلاة الأربع ركعات قبل العصر، من الذي حسن
على ماذا؟ طبعا التحسين أمر آخر. الترمذي رحمه الله يقول هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أما هناك من قال بتصحيح الحديث، منهم من يقويه، يقوي حديث عبد الله بن عمر بحديث علي بن أبي طالب ويقول إن يعبد بعضها بعضا، لأن ذكرنا أنه يوجد مدرسة تنظر إلى الحديث منفك عن أحاديث الباب، منفك عن أحاديث الباب. أنا حينما أتيك بقواعد الحديث وأتيك أن تحكم على حديث ابن أبي طالب منفصل، أنت لا تريد النظر إلى غيره، ستحكم عليه بالحسن والصحة. مثل هذه الآلة وهذا النظر وهذه القواعد هي التي جعلت كثير من المخرجين من يحكم على الحديث بالحسن والصحة. مثل ما تعلق بحديث الوتر، قنوت الوتر معنا في أول الباب، إذا نظرت إليه مستقلا حكمت عليه بالصحة، ولكن إذا نظرت إلى إحكام الشريعة وكونها منظومة لا بد أن تكون متسقة، أعللت بأحاديث في الباب مما تحفظه فيها، أعللت هذه الأحاديث. قد تقدم معنا في أن طالب العلم كلما كان لأحاديث الباب أحفظ وللشريعة أكثر استيعابا فإنه يكون أدق في الإعلال، أدق في الإعلال. يوم الجمعة مثلنا بحديث ماذا؟ ابن عمر في حديث شرب من شرب ألبان الإبل، وضوء من ألبان الإبل. الحديث أراد الإنسان يمكن أن يقول بتصحيحه، لكن لماذا ننكره؟ الناس تشرب اللبن أم اللحم؟ الحليب الإبل أكثر. لكن ينبغي أن يرد الإسناد في نقض الوضوء من الحليب أصح من الإبل، وإلا الشريعة ليست محكمة، الشريعة ليست محكمة، لأن الإنسان يشرب الحليب شهر لكن ما يأكل اللحم إلا في الشهر مرة، خاصة في ذلك الزمن، وإلا لا ينبغي أن يرد، لأنه لابد أن يتوضأ، وهذا هو طعامهم وشرابهم في حال الحضر وفي حال السفر، يتزودون من هذا. ثم أيضا الرعاة الذين يغتربون من ماذا يشربون؟ يشربون من دوابهم، خاصة الرعاة الإبل، ومع ذلك جاء لحم الإبل أقوى وهو في الصحيح ولم يرد ما يتعلق بالحليب. أنكرناه في بابه وهي منفصلة. لكن لو أردت أن تأخذ الشريعة منفصلة في ورقة اللبن ثم تحكم عليه مجردا أنت لا تنظر إلى شيء في الباب، ستحكم عليه بماذا؟ بالحسن والصحة أو الصحة. لكن الشريعة محكمة مترابطة، لابد من النظر إليها على وجه الإحكام حتى يستطيع طالب العلم أن ينقد في هذا. وهذا هو معاني الذي يقول العلماء في العلل أنه يشبه الكهانة، وليس كهانة، لكن يا خيوط يربط الناقد في مسألة في علة، في علة غائبة ذكرها مما يذكر. إذا بعض طلاب العلم أراد أن ينقد حديث في حديث من الأحاديث كحديث علي في حديث حسن بعلي في الوتر، صعب أنه يأتي للناس يقول أن النبي كان يدعو مثلا في عرفة، ويدعو على الصفا والمروة، ويدعو على عند الجمرات، ويدعو في بدر، ويدعو. ربط هذه الأشياء ثقيلة أحيانا على السامع ولا لا؟ لكن حينما تكون أنت ناقدا للشريعة وأمامك حديث إسناده كخيط رفيع ينقطع بسهولة، أنت في مثل هذا لا تمسك به شريعة، لأن الشريعة ينبغي أن تكون حبلا متينا. ولما لم يرد اجتمع في ذهنك أشياء في الشريعة، في أمور الطهارة، في أمور الصلاة، في أمور كذا، واستطعت أن تحكم عليه. هذا ما يتعلق بالمتون. ولهذا أقول دائما إن المحدث لابد أن يكون فقيها، لابد أن يكون فقيها حتى يكون بصير بالعلل، حتى يكون بصير بالعلل. كذلك أيضا أن هذه الأحاديث لابد من النظر إلى أسانيدها، أسانيد التي تروى فيها لابد أن ينظر طالب العلم، أن ينظر طالب العلم إلى الإسناد وتركيبته. أبو إسحاق ما علاقته بعاصم بن ضمرة؟ وكذلك أيضا ما يتعلق في رواية الطيالسي في تفرده عن محمد بن مسلم وأبوه في علاقته بعبد الله بن عمر، هذه من المواضع أيضا التي تستنكر. لماذا يخص عبد الله بن عمر جد محمد بن مسلم وهو ممن لا يعرف لا بالرواية ولا بالفقه، ويدع نافع ويدع سالم ويدع الكبار من فقهاء المدينة؟ نعم، سأل أبو الوليد. أي لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت في رمضان وما صلى بالناس في رمضان ليالي ثم ولا يعلم، ثم احتجب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في الناس القيام، ولهذا كل فروع هذه المسألة هي لازمة لها. ولهذا بعض الناس يقول ما هو سنة النبي في قنوت الوتر؟ نقول القنوت أصلا لم يثبت، بهذا يتفرع عليه رفع اليدين، طوله، هل هو طويل، السجع فيه وغير ذلك، هذه الأشياء كلها نقول أصلها ما ثبت فضلا عن فروعه، أصلها ما ثبتت فضلا عن فروعه. إذن نأخذ من ماذا؟ العلماء في دواوين الفقه في قنوت الوتر أين يذهبون؟ في قنوت النازلة، يأخذونها من قنوت النازلة. كيف كان؟ هل كان يرفع ثم يدخلونها في الفقه؟ ولهذا انظر في كتب الفقه كلها في المذاهب الأربع في قنوت النازلة، كل في قنوت الوتر في المذاهب الأربع كلها قنوت نازلة، كان النبي يقنط ويقول كذا، أحيانا يذكرون نازلة وأحيانا لا يذكرون. ربما تظن أنت من ظاهر السياق أنها قنوت وتر وليس قنوت وتر، بينما هي قنوت نازلة. ولهذا لا تجد دليل يعضد كان النبي يرفع، كان يرفع يديه، طريقة رفعه في قنوت الوتر، بماذا كان يدعو، ما طول قنوت وتر النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. نعم، نعم. بعض الأخوان وقيل لي في هذا الدرس في درس العلل انقطع من فترة من عدة أشهر، بعض الأخوان يقول ويكتب يقول مثل هذا الكلام ينبغي ألا تقوله للأخوان، لأن بعضهم لا يدرك هذه المعاني. أنا أقول الذي لا يدرك أريد أن يدرك ولا يبقى على عدم إدراك، وهذا هو المقصود. فكون أنك أخبرتني أنه لا يدرك فهذه حسنة حتى يدرك، ولكن الإشكال أن بعض طلاب العلم يقول مثل هذه المعاني أكبر من أن تستوعب. لماذا؟ لا يقول نحن نجري على قواعد ونحن نجري على طرق نحو ذلك، وإما يصعب علينا أن نستوعب مثل هذه المسائل. نقول ليكفيك أن تعلم أن علم العلل هو بمثل هذه الطريقة حتى يكون هيبة عند في نفسك في مواجهة الأئمة، في مواجهة الأئمة، حتى لا تقرأ لبعضهم كلاما يقوم بالجناية والتعدي على ذلك على إمام في جناب أحمد أو مثلا في أبي حاتم أو أبي زرعة ونحو ذلك في قواعد تظن أنك استوعبتها أو تحكم عليها. أنت طالب علم لا تعرف من الشريعة إلا وقفت على نواقض الوضوء، ولا تعرف من الشريعة شيء، وأخذت ورقة من الدين ثم أخذت تحكم ثم وجدت لأحمد الذي ربط خيوط الشريعة ثم نقد عن هذا الحديث، وتأتي إليه تقول كيف يأتي منكم أنت إمام بمثل هذا الشيء، كيف أنك تصحح مثل هذا؟ والله قرأت كثير ولدي كتاب لأحدهم في 3 مجلدات تخريج، أنا لا أدري كيف لا يستحي من وجهه ويوصف بأنه محقق، كيف لا يخجل. لكن المشكلة أن مثل هذا لا يستطيع الناقد أن يواجهه. لماذا؟ لأن لغة المواجهة لا يراها أحد ولا يمكن أن تستوعب، وهو سينتصر بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن واجه أحمد سيواجهه كم باب أولى، وإلا لا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.